وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله: وما أوتي النبيون من ربهم. وقال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله: وأنزل الفرقان. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. وقال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وأمثال ذلك في القرآن كثيرة. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه فيما أخبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الأمم الماضية كأنه يعيش بينهم، فيجب تصديق كل ما أخبر عن الغيب الماضي وأخبر عن الغيب المستقبل، فيجب تصديقه في ذلك. وجاءنا بأحكام أخبرنا بها وأمرنا باتباعها، يجب تصديقه واتباع ذلك. هذا معنى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. من من الله عليه ليعرف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام تفصيلا، عقيدة وشريعة وأحكاما وأخلاقا وسياسة وغير ذلك. من من الله عليه بذلك وتمكن من ذلك وجب عليه أن يعرف ذلك بالتفصيل، ومن لم يتمكن عليه أن يعرف بالجملة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ويهتم بذلك. وهذا القدر أي وجوب الاتباع وتجريده بالمتابعة قدر زائد على الإيمان بالرسل. إيماننا برسل الله والأنبياء إيمان تصديق، وأنهم رسل الله صادقون وبلغوا وأمناء على وحي الله وبلغوا ما أرسلوا به، وليس بواجب علينا أن نتبع ما جاءوا به إلا إذا جاء ذلك موافقا لما في شريعتنا. الواجب اتباعه وتجريد المتابعة له ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام لا يعمل بأي شريعة تخالف ما جاء به إلا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك خاصا بالعرب كما يزعم بعضهم، بل لا يسر يهوديا ولا نصرانيا لا عربيا ولا عجميا إلا اتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بعد أن بعث، لأنه خاتم النبيين، لأنه صاحب الرسالة العامة. وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه، نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان وما عدا ذلك. نؤمن نعلم بالجملة بأن جميع الأنبياء والرسل لابد أن تكون لديهم كتب، سواء سميت كتبا أو صحفا، لأنهم أصحاب شرائع، وهذه الشرائع تحملها كتب أو صحف، نؤمن بها بالجملة وإن كنا لا نعلمها. وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به أنه كلام الله المنزل من عند الله واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب، كما قلنا في الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة للكتب السماوية نؤمن بأنها من عند الله، وأنها كلها من كلام الله، وأنها كلها هدى وشفاء. ولكن نقص هذا الكتاب بوجوب اتباع ما جاء فيه، وما جاء فيه كله هدى ونور وشفاء يجب اتباعه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب كما قلنا. فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله وليس من عند أنفسهم، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله: وما أوتي النبيون من ربهم. فما آمنا بما أنزل علينا، بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، نؤمن بما أنزل على النبيين قبل محمد عليه الصلاة والسلام. ألف لام ميم الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله: وأنزل الفرقان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إذن هو من عند الله سبحانه، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها، أي بهذه الكتب كلها، لا بالقرآن فقط بل بالكتب المنزلة كلها، وأنها نزلت من عنده. وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلوم، إثبات صفة الكلام واضح، لأننا قلنا القرآن كلام الله، والتوراة والإنجيل والزبور وجميع الكتب المنزلة. من أين نأخذ إثبات صفة العلوم؟ من كلمة الإنزال، أنزل تنزيل، هذا دليل على أن هذه الكتب نزلت من عند الله، والله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه، واضح. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق. أنزل معهم، أنزل كالآيات السابقة: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وإذا كان الله يخبر في غير ما آية إنه تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من رب العالمين، كيف يعتقد بعد ذلك أنه خلق من خلق الله؟ في ذلك خروج على كتاب الله وتكذيب لخبر الله. لذلك أجمع السلف على تكفير من قال بأن القرآن مخلوق. ونحن في هذا العصر نقول بذلك، ولكن واقعنا وواقع المسلمين يفرض علينا أن نقول ما لم يعذر بجهل أو تحول بيننا وبين تكفيره شبهة. لا بد من هذا التحفظ، لما نعلم بأن الشبه انتشرت بين المسلمين. إذ انتشر بين المسلمين ما يسمى بالعقيدة الأشعرية، هي نفسها شبهة، هي الشبهة القائمة لدى كثير من شباب المسلمين الذين درسوا هذه العقيدة على أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي حالة بينهم وبين فهم عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن من درسوا هذه العقيدة ظنا منهم أنها هي عقيدة أهل السنة والجماعة ولم يعرف غيرها، لابد أن نلتمس له العذر بأن لديه شبهة حتى يدرس أو ينتقل على الأقل من تلك البيئة إلى بيئة أخرى سلفية ويعيش بينها، ويتبين له أن ما درسه ليس عقيدة أهل السنة والجماعة. بعد ذلك إن أصر تعصبا لشيوخه ولمذهبه القديم ولم يوفق يحكم بكفره بدون تردد. وقبل ذلك لا بد من التحفظ، وإن كانت القاعدة عند السلف قاعدة محل إجماع أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، ومن أنكر صفة ثابتة في الكتاب والسنة فهو كافر. قواعد لا خلاف بينهم فيها، ولكن كما قلت وكما سبقني إلى ذلك، كثير من الأئمة الذين اهتموا بالدعوة والإصلاح
وناقشوا هذه الطوائف رأيناهم يعذرونهم حتى يتبين لهم الحق، وأن بيان الحق قد لا يتم بمجرد السماع، لأن الشبهة التي قلت لكم إذا قامت التحول بين الإنسان وبين فهم الحق، يفهم أو يتبع الباطل ويظن إنه يتبع الحق، ولا بد من زعزعته من هذا الباطل حتى يفهم الحق فتقوم عليه الحجة بعد ذلك. الله أعلم. إلى آخر الآيات التي تثبت بأن القرآن والكتب السماوية كلها من عند الله تعالى منزلة ويجب الإيمان بها، وأما القرآن يجب الإيمان به ويجب اتباع ما جاء فيه.
قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين.